السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمعاشر الإخوة طلاب العلم الدعاء، بارك الله فيكم جميعا. هذا هو المجلس الثالث من مجالس يوم الثلاثاء، وهو أول مجلس في موضوع أصول السلف الصالح رضوان الله عليهم. وهذه الأصول معرفتها مهمة جدا، فإن من لزمها وعمل بها فهو على منهج السلف الصالح، ومن خالف في واحد منها أو أكثر فإنه يكون خارجا عن منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. وخلال أيام الدورة في المجالس الأربعة ابتداء من اليوم سنذكر هذه الأصول حسب ما قرره أهل العلم بالاستقراء لمنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، من أجل أن نحرص على تحقيقها والعمل بها، ومن أجل أن تكون ميزانا لنا لمعرفة من هو على منهج السلف الصالح ومن هو مخالف لهذا المنهج. وأول ما نذكره من أصول السلف ما ورد في حديث العرباض ابن سارية رضي الله عنه أنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا بوجهه، فقلنا: يا رسول الله، فوعظنا موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أبو داود وغيره وصححه الألباني. فهذا الحديث وصية مودع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمعلوم أن المودع يختار أهم الأمور ورأس المصالح ليوصي بها. فتضمن الحديث أصولا لزمها السلف الصالح ويلزمها السلفيون دائما. أول هذه الأصول تحقيق تقوى الله، وهذا الأصل تضمن أصلين. الأصل الأول تحقيق التوحيد، وإخلاص العمل لله، والأصل الثاني تحقيق عبادة الله كما أراد الله. والأصل الثالث لزوم الجماعة والسمع والطاعة لولي الأمر المسلم في غير معصية الله. لزوم الجماعة والسمع والطاعة لولي الأمر المسلم في غير معصية الله سبحانه وتعالى. هذا الأصل الثاني بحسب الإجمال، والأصل الثالث بحسب التفصيل. لأن بحسب الإجمال الأصل الأول تحقيق تقوى الله، والأصل الثاني لزوم الجماعة والسمع والطاعة لولي الأمر المسلم في غير معصية الله، وبحسب التفصيل الأصل الأول تحقيق التوحيد، والأصل الثاني تحقيق العبادة لله كما أراد الله، والأصل الثالث لزوم الجماعة والسمع والطاعة لولي الأمر المسلم في غير معصية الله. والأصل الثالث بحسب الإجمال تحقيق الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تحقيق الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الأصل الرابع بالنسبة للتفصيل. والأصل الرابع إجمالا هو لزوم فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم، وهو الخامس تفصيلا. والأصل الخامس بحسب الإجمال هو الحذر من البدع والتحذير منها، الحذر من البدع والتحذير منها، وهو الأصل السادس بحسب التفصيل. يقول لقائل منكم: أثبت لنا من الحديث هذه الأصول الستة تفصيلا. فنقول: الأصل الأول والثاني هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله. والأصل الثالث هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. والأصل الرابع هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي. والأصل الخامس هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. والأصل السادس هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. وهذه الأصول في حديث العرباض بن سارية لزمها السلف الصالح رضوان الله عليهم. فأول أصل هو تحقيق العبودية لله، أي تحقيق التوحيد، تحقيق التوحيد بالدعوة إليه والعمل به. فأهل السنة والجماعة يحبون التوحيد ويحبون ذكر التوحيد، فالسلف حقا وصدقا يفرح إذا ذكر التوحيد وينشرح صدره إذا ذكر التوحيد، لأن التوحيد حق الله سبحانه وتعالى، فهو أعظم الحقوق على الإطلاق وأشرف الحقوق على الإطلاق، فيحبون التوحيد وتنشرح صدورهم لذكر التوحيد، ويعملون على تحقيق التوحيد في أنفسهم، فيحرصون على تحقيق التوحيد بمراتبه. لأن الناس يا إخوة في التوحيد على مراتب، فأعلاهم من يحقق كمال التوحيد، من يحقق كمال التوحيد، وذلك بأن يوحد الله في ألوهيته، ويوحد الله في ربوبيته، ويوحد الله في أسمائه وصفاته، ويكمل تعلق قلبه بالله، فيكون تعلق قلبه بالله كاملا، فلا يتطير ولا يكتوي ولا يسترقي، ويتوكل على ربه سبحانه وتعالى، ويعمل بالواجبات، ويترك المحرمات، فإن زلت القدم ندم وتاب وأناب سريعا، ويكثر من المستحبات، ويترك ما استطاع من المكروهات. هذه أعلى مراتب التوحيد، تحقيق كمال التوحيد. وهؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ماذا قلنا؟ يوحد الله في ألوهيته وفي ربوبيته وفي أسمائه وصفاته، ويكمل تعلق قلبه بالله، فيكون كامل التعلق بالله سبحانه وتعالى، حتى أنه يترك بعض ما يفعله الناس لكمال توكله على الله، فلا يكتوي ولا يسترقي، ما يطلب الرقية ولا يتطير، لكمال توكله على الله سبحانه وتعالى، ويعمل بالواجبات ما استطاع ولا يتركها، ويترك المحرمات دائما. هل يعني هذا أنه يصير معصوما لا يترك واجبا ولا يفعل حراما؟ الجواب لا، ولكنه مجتهد، فقد تزل القدم ويفعل حراما، قد يغتاب قد يكذب، وإن كان الكذب بعيدا عن المؤمن أكثر من غيره من الذنوب، ولكنه ما إن يقع في الذنب حتى يؤوب إلى الله ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى فيمحو ذنبه، ويكثر من المستحبات، يحب العبادة لله ويكثر من المستحبات، ويترك من المكروهات ما استطاع. وينبغي على السلفي، وهذا لكل مؤمن، لكن نحن الآن نتكلم عن أصول السلف، أن يجاهد نفسه ليبلغ هذه المنزلة، وأن لا يكل ولا يمل من المجاهدة، حتى يصبح من هؤلاء الأخيار الذين هم أفضل الأمة ومن الناس من يحقق التوحيد، هذه مرتبة دون الأولى. الأول يحقق كمال التوحيد، الثاني يحقق التوحيد فيوحد الله في ألوهيته وفي ربوبيته وفي أسمائه وصفاته، ويتوكل على الله، ولكن تعلق قلبه بالله أدون من الأول، فيعني يكتوي وقد يسترقي ولكنه يتوكل على الله ويفعل الواجبات ما استطاع ويترك المحرمات. هذا حقق التوحيد وهو موعود بالخير. والقسم الثالث من يحقق أصل التوحيد فيوحد الله في ألوهيته وفي ربوبيته وفي أسمائه وصفاته ويجتنب الشرك كله كبيرة وصغيرة. ويطيع الله جملة، فهذا حقق أصل التوحيد. والسلفي الذي يسير على منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم يعمل على تحقيق التوحيد في نفسه. إذن السلف يحبون التوحيد وتنشرح صدورهم عند ذكر التوحيد، ويعملون على تحقيق التوحيد في أنفسهم، ويدعون إلى التوحيد كل بحسب علمه وحالته. السلف يعتقد أن الدعوة إلى التوحيد فرض عليه، ولكن بحسب حالته وعلمه. فالمطلوب من العام من أتباع منهج السلف في هذا الباب ليس كالمطلوب من طالب العلم، والمطلوب من طالب العلم ليس كالمطلوب من العالم، وهكذا. ولكن السلفي مهما كان حاله هو يدعو إلى التوحيد في الجملة، ويحذر من الشرك. ويصبر على ما أصابه في هذا، لأنه ما قام أحد بالدعوة إلى التوحيد إلا أوذي. ما قام أحد قط بالدعوة إلى التوحيد إلا أوذي، بدءا من الأنبياء عليهم السلام. فلا بد من الصبر على ما يصيب الإنسان. إذا دعوت إلى التوحيد قد يصيبك ضيق في الرزق، لأنك ما تجد الأبواب مفتوحة لك في كل مكان، فتصبر على ما أصابك. قد يصيبك ذم وسب فتصبر على ما أصابك. وقد يتجرأ عليك السفهاء فيلقون الأذى على بابك أو على سيارتك أو حتى على مسجدك. السفهاء من جهلهم لا يعرفون حتى احترام بيوت الله، بل ويصل الأمر ببعضهم لأن لا يحترم حتى القرآن. حتى أنا أحد الصوفية لما قرأت عليه آية في التوحيد قال هذه آية وهابية، كلام الله يقول هذه آية وهابية، فقد يصيبك أذى في هذا الطريق، فلا بد من الصبر والتواصي بالصبر. والأصل الثاني وهو مرتبط بهذا هو تحقيق العبودية لله، بأن يعبد الله كما أراد الله، فلا يعبد إلا الله ولا يعبد الله إلا بما شرع. فالعبادة لله، والعبادة كما تعرفون تعريفها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، تدخل فيها الصلاة والصيام والدعاء والخوف والرجاء والاستغاثة، كلها داخلة في العبادة. والتعبد هو التقرب إلى الله بتذلل ورضا ومحبة. ما هو التعبد؟ التعبد هو التقرب إلى الله بتذلل ورضا ومحبة. لا بد في التعبد من أن يكون لله، فإن كان التعبد لغير الله فهو شرك. الذي يعبد القبور وأصحاب القبور ومن يسمونهم بالأولياء الصالحين هذا غير موحد أصلا، هذا شرك. التعبد إلى الله بتذلل، فلا بد في التعبد من ذلة، لا يكون الإنسان متكبرا وهو يعبد الله، بل لا بد من التذلل لله عز وجل. ومحبة، فلا بد من محبة المعبود ومحبة العبادة، لا بد من محبة المعبود ومحبة العبادة. فالمتعبد يحب الله ويحب هذه العبادة لأنها تقربه إلى الله، حب الصلاة، حب الصوم، حب الذكر. ورضا، فقلبه راض عن المعبود وراض بالعبادة. إذن العبادة هي ما يحبه الله ويرضاه، وما يحبه الله ويرضاه لا يعرف إلا بالدليل، وهذا معنى قول السلف العبادة توقيفية مبنية على الدليل من الكتاب والسنة، ما تبنى على العواطف مثل إقامة الموالد ونحو ذلك، ولا تبنى على التجارب. بعض الناس مثلا يأتي يقول أنا جربت أني إذا أصلي ركعتين بين صلاة الظهر وصلاة العصر يكون يومي سعيدا، فيلتزم أن يصلي بين الظهر والعصر ركعتين. هذه بدعة، العبادة ما تبنى على التجارب. بعض الناس يقول أنا جربت أني إذا استيقظت من النوم فقلت اللهم يا ربي اجعل يومي سعيدا وافتح على قلبي 30 مرة يكون يومي سعيدا. فأنا كل ما استيقظت أقول هذا وأدعو الناس إلى هذا. نقول هذه بدعة، بدعة إضافية، لأنه قيد الدعاء بصفة ووقت وعدد لم يرد به الشرع. والتعبد لا بد أن يكون لله وأن يكون بذل، وبعض العلماء يقول كمال الذل، وأن يكون بمحبة ورضا. ويلتحق بهذا الأصل تحقيق الاتباع لمحمد صلى الله عليه وسلم، وهو أحد الأصول التي ذكرناها. فلا يعبد الله إلا من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتحقيق الاتباع شرط لصحة العبادة وشرط لقبول العبادة. شرط لصحة العبادة نعني به أنه لا تكون العبادة عبادة شرعا إلا إذا كان فيها اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تقبل من العبد إلا إذا كان فيها اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الله عز وجل يقول فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، ولا يكون العمل صالحا إلا إذا كان فيه اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا الإخلاص لله عز وجل في العبادة. وقال الله سبحانه وتعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ما قال أيكم أكثر عملا، أيكم أحسن عملا. وحسن العمل بأن تكون العبادة لله على اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قل إن كنتم تحبون الله، هذا شرط. هذا بيان دعوة. والشرط فاتبعوني. فشرط صحة هذه الدعوة اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن جاءنا ببدع قلنا له هل تحب الله؟ سيقول قطعا نعم أحب الله. هل تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سيقول قطعا نعم، وأنا أفعل هذه الأمور لأني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أقيم المولد لأني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا له فإن ربك يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فإذا اتبعتموني أحبكم الله وغفر لكم ذنوبكم. فيلزمك أن تترك البدع لتحقق المحبة ولتصل إلى المحبة، لتحقق محبتك لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم يلزمك أن تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم يلزم منه ترك البدع. فإذا فعلت ذلك أحبك الله ووصلت إلى محبة الله سبحانه وتعالى. إذن هذان أصلان تكلمنا عنهما: تحقيق التوحيد وتحقيق الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يتصل بهذا الأصل الثالث، وهو تحقيق العبادة لله كما شرع الله. فالسلفيون أتباع السلف كالسلف لا يهتمون بالتوحيد ويهملون الدعوة إلى عبادة الله كما شرع الله. ويدخل في ذلك كما قلنا العبادة القولية والعملية، الظاهرة والباطنة، والأخلاق كلها تدخل في هذا. فالدعوة إلى تحقيق العبادة لله كما شرع الله من أصول السلف الصالح رضوان الله عليه، ومن دعائم منهج السلف الصالح رضوان الله عليه. وأما الأصل الرابع بالنسبة للعد الآن فهو لزوم الجماعة والسمع والطاعة لولي الأمر المسلم في غير معصية الله. السلف أجمعوا على هذا، والسلفي ينشرح صدره بهذا ويعمل بهذا، فهم يلزمون الجماعة الدينية، فهم جماعة واحدة لا جماعات، ويلزمون جماعة الأبدان، ويسمعون ويطيعون لمن والله الله أمرهم في غير معصية الله سبحانه وتعالى.
بسم الله.
يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأمر الله عز وجل بطاعته، وأمر بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأمر بطاعة أولي الأمر منا، أي طاعة ولاة الأمر من المسلمين. ولكن الحظوا في الآية أن الله عز وجل قال: أطيعوا الله، وقال: وأطيعوا الرسول. أما في ولاة الأمر فإنه لم يكرر الفعل، وإنما قال: وأولي الأمر منكم. فلم يقل ربنا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم، ولم يقل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر منكم. فما الحكمة؟ الحكمة بيان أن طاعة ولاة الأمر المسلمين مقيدة وليست مطلقة، فإنها مقيدة بأن لا تكون معصية، فإن كانت معصية فلا سمع لهم ولا طاعة في معصية الله مع بقاء السمع والطاعة في غيرها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بالمعصية، فإذا أمر بالمعصية فلا سمع ولا طاعة. فالسمع والطاعة مقيد بعدم المعصية، فإن الطاعة إنما هي في المعروف. طيب، وفي حديث حذيفة رضي الله عنه الذي هو أصل من أصول أهل السنة والجماعة في هذا الباب، أنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. قال: فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن يخلطه شيء. قال: قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. قال: قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال: قلت: يا رسول الله، صفهم لنا، يعني بينهم لنا حتى نعرفهم. فقال صلى الله عليه وسلم: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال: قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك، إن أدركت هذا الزمن الذي فيه هؤلاء الدعاة الذين يدعون إلى أبواب جهنم، ماذا أفعل؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، فتكون مع الجماعة في الدين، مع الجماعة الدينية، ولو كنت وحدك في البلد، ما توافق أهل البلد على الباطل، تكون مع الجماعة الدينية التي هي جماعة واحدة كما قررنا، وفي الولاية تكون مع جماعة البلد تحت ولي الأمر المسلم. قال: قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. هذه يا أخوة مسألة مهمة جدا، لأن بعض التكفيريين والحزبيين يقولون: اليوم لا يوجد جماعة ولا يوجد إمام. قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فإذا لم يكن جماعة ولا إمام فإن الواجب الاعتزال وعدم الخوض في الفتن، بل ينفرد الإنسان بنفسه ويعبد الله ولا يخوض في الفتن. والحديث متفق عليه كما تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يكون بعدي أئمة. لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان الإنس. لا تشتغلوا بالمكيف، هذا من
البلد يحتاج إلى صحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي
ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. يا أخو، من الذي يصفهم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يصفهم ويخبر عنهم. يكون بعدي أئمة يعني ولاة أمر لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي. طيب، وسيقوم فيهم رجال أي أن بطانتهم ومن معهم قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، يعني ما يأمرون بالخير، يأمرون بالشر مثل الشيطان. قال حذيفة رضي الله عنه: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. هذه الجملة يجب فقهها يا إخوة، فقهها أن معصية ولي الأمر المسلم مهما بلغت لا تسقط السمع والطاعة له في غير معصية الله. لا يعني هذا أن المعاصي حلال له، المعاصي حرام عليه، والله محاسبه على هذا الأمر، ويجب على من يستطيع أن ينصحه بما يليق بمقامه. رؤي يشرب الخمر، من تأول نبدأ نقول والله هذا الخمر في الكلام، هذا يظهر أنه ما هو خمر مسكر، هذا لا، ما نبرر إذا وقع الحاكم في المعصية. وما نغشه، بل من يستطيع أن يذهب إليه وله مكانة ويستطيع أن يتكلم بحكمة وبما يليق بمقامه يجب أن ينصحه ويبين له أن هذا حرام. ولكن في نفس الوقت لا نتخذ ذلك طريقة للتأليب عليه وإفساد القلوب عليه، فنجتمع في الميادين ونندد بفعل الحاكم ونقوم نخطب الخطب في فعل الحاكم. فهذا غير صحيح. ولكن هذه المعصية التي فعلها لا تسقط وجوب السمع والطاعة له في غير معصية الله. من الذي حكم بهذا؟ يقولون علماء السلاطين يقولون: اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. أعوذ بالله، الذي قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعجيب أن الحزبيين يستميتون لتضعيف هذا الحديث. ويتغافلون عن نقطتين. النقطة الأولى أن الحديث جاء بأسانيد أخرى عند غير مسلم وهي أسانيد صحيحة، وسند مسلم صحيح وإن كان فيه شيء، لكن الحديث جاء بأسانيد أخرى عند غير مسلم، لكن هم يتغافلون عن هذا، ويتغافلون أيضا عن أنهم يصححون أحاديث في مسلم بأسانيد مثل هذا الإسناد، لكن لأن هذا الحديث ما يناسب أهواءهم ولا طريقتهم يستمتون في تضعيفه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، المقصود حتى لو كنت متيقنا أنه ظالم، لأن الظلم وصل إليك أنت، فإنك تسمع له وتطيع في غير معصية الله سبحانه وتعالى. والأدلة في هذا الباب كثيرة جدا، ومما يتعلق بهذا الأصل اعتقاد السلف وأتباعهم أن نصب الإمام واجب، فيرون أن من الفروض الكبرى على الأمة نصب الإمام، إذ لا بد للأمة من ولي أمر يقوم بشأنها. وإذا لم تنصب الأمة إماما، لو فرضنا جدلا أن الأمة لم تنصب إماما فبقيت بلا إمام، فإنها تأثم وتعيش عيشة جاهلية. العيش بلا إمام عيشة جاهلية، ويجب على الأمة أن ترفع عن نفسها ذلك. وقد دلت الأدلة على هذا الأصل العظيم، وهو وجوب نصب الإمام. قال الله عز وجل وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. فالله عز وجل يقول ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، والمقصود والمعنى أنه لولا أن الله عز وجل يجعل في الناس رؤساء تتحقق بهم المصالح وتندفع بهم المفاسد لفسدت الأرض. ولا شك أن إصلاح الأرض واجب، ودفع المفاسد واجب، فيكون نصب الإمام واجبا. ومن الأدلة على وجوب نصب الإمام قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، رواه مسلم في الصحيح. فهذا الحديث يدل على أن شأن أهل الحق أن يكون لهم إمام، لأن البيعة تكون لمن؟ للإمام. إذن لابد من بيعة ولا بد من إمام، فإن لم يكن لهم إمام فلن يكون لهم بيعة، فتكون عيشتهم عيشة جاهلية. ومن الأدلة التي ذكرها العلماء على وجوب نصب الإمام وتأميره قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم، رواه أبو داود وصححه الألباني. ووجه الدلالة أنه إذا أمر الثلاثة في السفر أن يؤمروا فمن باب أولى أن تؤمر الأمة بأن تؤمر أميرا عليهم. وقد أجمع علماء الأمة على هذا الواجب. يقول القرطبي عن نصب الإمام الذي يسمع له ويطاع وتجتمع عليه الكلمة، يقول: ولا خلاف في وجوب ذلك بين الأمة، ولا خلاف في وجوب ذلك بين الأمة ولا بين الأئمة. يعني هذه حكاية إجماع الأمة على هذا. يقول: ولا خلاف في وجوب ذلك بين الأمة ولا بين الأئمة إلا ما روي عن الأصم حيث كان عن الشريعة أصم. إلا ما روي عن الأصم. من هو الأصم؟ أحد أئمة المعتزلة، أحد أئمة المعتزلة. يصف القرطبي هنا يقول: حيث كان عن الشريعة أصم، يعني ما التفت إلى النصوص. وكذلك من قال بقوله واتبعه على رأيه ومذهبه. وقال العمراني أحد فقهاء الشافعية: إن الصحابة اجتمعوا على نصب الإمام، إن الصحابة اجتمعوا على نصب الإمام. بل لأهمية هذا يا إخوة، أول ما بدأ به الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم قبل دفنه نصب الإمام، نصب الخليفة، ليس حبا في الحكم وليس رغبة في الدنيا، لكن لأنهم يعلمون أن هذا من أعظم أصول الشريعة أن ينصب الإمام. وذكر النووي رحمه الله الإجماع على نصب الإمام. ولا شك أن العاقل يدرك أن جلب المصالح ودرء المفاسد إنما يتحقق إذا وجد الإمام، وأن الإمام إذا غاب ولو لحظة يسيرة يقع الفساد في الأرض، كما قرره العلماء ومنهم شيخ الإسلام بن تيمية، وقال: يقال إن 60 سنة بإمام جائر خير من ليلة بلا سلطان. إن 60 سنة بإمام جائر خير للناس من ليلة واحدة بلا سلطان. قال: والتجربة تدل على ذلك. قلت: والله إن التجربة تدل على ذلك. والآن ترى في بعض البلدان كان عندهم حكام ظلمة فأسقطوهم، فحصل الفساد والشر حتى أن الناس يقولون: أين حكم فلان؟ وأنا أذكر لكم شيئا يا إخوة يصدق ما يقرره علماء السلف وعلماء الشرع. أنا كنت مرة في بلد في المطار لأغادر إلى بلادي، ففجأة أطفئت أنوار المطار وجاء الجنود يتكلمون بلغة غير عربية ويقولون يعني أخرج من المطار. فاتصلت بأحد الإخوة، قلت: العسكر يحومون حولي وأنا لا أدري ما يقولون. قال: ابق في مكانك ولا تخرج، البلد حصل فيها انقلاب على الرئيس، وهؤلاء الجنود يريدون إخراجك لتسلب وقد تقتل، انتظرني حتى آتيك، أنا سأغامر وآتيك مع بعض الشباب إلى المطار. لا زالوا يحاولون في أن أخرج وأنا مثل الكرسي جالس في مكاني، حتى جاء الإخوة، ما أدري والله ساعة أو ساعتين، المهم جاءوا، ركبنا السيارة وأخذوني إلى حي فقير جدا في العاصمة، ونحن في الطريق رأينا السيارات مقلوبة والمحلات مسلوبة، وخذونا إلى حي فقير، قلت لماذا تأتون بنا هنا؟ قالوا لأن هذا الحي فقير فاللصوص ما يأتون إليه، اللصوص الآن اشتغلوا بالفنادق والمحلات وأحياء الأغنياء، أما هذا الحي ما أحد يأتي إليه، فهو آمن مكان الآن. وسكننا في بيت الله العليم كيف كان، وبقينا 3 أيام والبلد في خوف وسرقات وقتل. فسبحان الله في لحظة في ساعات نهب أكثر ما في البلد، فتذكرت كلام السلف والعلماء في هذه الحقيقة، يقول الآمدي وهو أحد فقهاء الشافعية في هذه الحقيقة، والذي يشهد لذلك وقوع الفتن واختباط الأمم عند موت ولاة الأمر من الأئمة والسلاطين إلى حين نصب مطاع آخر. يقول إذا مات السلطان تبدأ الفتن ويظهر اللصوص ويظهر أهل الشر إلى أن ينصب إمام يقوم بهذا الأمر. ويقول الألوسي الدين أس يعني أصل، والملك حارس، وما لا أس له فمهدوم، وما لا حارس له فضائع. فالناس بحاجة إلى دين وبحاجة إلى سلطان حتى تحفظ لهم مصالحهم. ويقول شيخ الإسلام مبينا أصل السلف في هذا الباب، يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين والدنيا إلا بها، فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع. أيضا يتعلق بهذا الأصل، أعني لزوم الجماعة والسمع والطاعة لولي الأمر في غير معصية الله، أصل آخر وهو لزوم البيعة والوفاء بها. فمن أصول السلف أنه لا بد للمسلم من بيعة لولي الأمر المسلم ما دامت ممكنة، وأن البيعة لازمة للمسلم، فلا يجوز للمسلم أن لا تكون في عنقه بيعة مع إمكانها، ما دام أن ولي الأمر المسلم موجود فيجب أن تكون في العنق بيعة، وأن تكون لازمة. أما إذا لم يمكن أن تكون في عنقه بيعة، فإن الواجب عليه أن يعتقد أنه لو أمكن لبايع. هل هذا موجود؟ نعم. مثلا إخواننا في أوروبا، المسلمون في أوروبا ما عندهم ولاية مسلمة، فلا يكون في أعناقهم بيعة، لأن البيعة إنما تكون لولي الأمر المسلم. ولكن يجب عليهم أن يعتقدوا أنه لو أمكنتهم البيعة لكانوا من أهل البيعة. طبعا يا إخوة، الإخوة في أوروبا يلزمهم أن يلزموا الأنظمة التي لا تخالف شرع الله في تلك البلدان، لكن لا، ليست هناك بيعة، لأن البيعة من خواص ولي الأمر المسلم. أما من أمكن أن يبايع من المسلمين مثل الناس في إندونيسيا، عندهم رئيس، فمتى ما تحققت الرئاسة وتم الأمر وجب على المسلم أن يعتقد أن في عنقه بيعة، وأن يلزم هذه البيعة. طيب من الذي يبايع ولي الأمر؟ يعني بعض الجهلة إذا قلنا لهم البيعة قال لا أنا ما في عنقي بيعة. لماذا ما في عنقك بيعة؟ قال أنا ما ذهبت بايعت، أنا ما بايعت ولي الأمر. نقول إن البيعة بإجماع أهل السنة، بإجماع السلف، تكون بمبايعة أهل الحل والعقد. فإذا بايع أهل الحل والعقد لزمت البيعة جميع الأفراد. أهل الحل والعقد هم العلماء والجيش، يعني في زماننا. فإذا بايعه العلماء وبايعه أهل الشوكة الذين هم في زماننا الجيش، لزمت البيعة لجميع الأفراد، ولا يلزم أن يذهب كل واحد يعني يبايع بنفسه. وإذا وقعت البيعة فإنها تحيط العنق، فلا يجوز للإنسان أن يخلعها من عنقه. جاء عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إلى عبد الله بن مطيع حينما حصل من أمر الحرة ما حصل في زمن يزيد بن معاوية، فقال عبد الله بن مطيع: اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة، يعني ضعوا له وسادة حتى يجلس من باب الإكرام. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: إني لم آتك لأجلس، أنا ما جئتك لأجلس على وسادة، أتيتك لأحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له. يعني إذا وجبت الطاعة، وجبت البيعة ولزمت، فمن نزعها بعد وجوبها لقي الله عاصيا بلا حجة يدفع بها عن نفسه. وتمام الحديث: ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. والمقصود يا إخوة، من مات وليس في عنقه بيعة مات على حال أهل الجاهلية، وليس المقصود أنه كافر، لا، مات على حال أهل الجاهلية. فدل ذلك على أن حال أهل الإسلام أن تكون في أعناقهم بيعة. ويدل لعظم الأمر ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي. يعني كانت السياسة في بني إسرائيل للأنبياء. وإنه لا نبي بعدي، فلن يخلفني نبي حتى يسوس الناس. طيب ما دام أنه لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، فمن الذي سيسوس الناس؟ قال وسيكون خلفاء. فالذين يسوسون الناس في أمة محمد صلى الله عليه وسلم هم الخلفاء، هم ولاة الأمر. قال وسيكون خلفاء فيكثرون. معنى يكثرون يا إخوة أنهم يتنازعون الخلافة أو الولاية، فيوجد أميران يتنازعان في البلد. قالوا فما تأمرنا؟ ما دام أنهم يكثرون ماذا نفعل؟ قال فو ببيعة الأول فالأول. الأول منهم هو الذي له البيعة، ففو بها أعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم. والحديث في الصحيحين، الحديث رواه الشيخان. يترتب على هذا الأصل الذي ذكرناه وهو الأصل الكلي، لزوم جماعة المسلمين والسمع والطاعة لولي الأمر المسلم في غير معصية الله، يترتب عليه حرمة مخالفة ولي الأمر المسلم، إلا إذا أمر بمعصية فإنه يخالف في هذا الأمر خاصة. ومخالفة ولي الأمر المسلم على أنواع. النوع الأول المخالفة في السمع والطاعة في معصية الله، إذا أمرك بمعصية الله. المخالفة هنا واجبة، فإذا أمر ولي الأمر بمعصية وجب على العبد أن يخالف وأن لا يأتي بالمعصية مع بقاء السمع والطاعة في غيرها. على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. النوع الثاني مخالفة ولي الأمر المسلم بمعصيته، في غير المعصية، في غير أمره بمعصية، مع عدم منازعته في الولاية. انتبهوا لما أقول، لأن بعض الناس يلبسون على الناس في هذه الأصول. مخالفة ولي الأمر المسلم في السمع والطاعة في أمره بغير معصية، يعني يأمر بغير معصية فيخالف. العبد ولي الأمر لكن مع عدم منازعته في الولاية. أمثل لكم وتفهمون إن شاء الله. يعني إذا أمر ولي الأمر بأن يسير الإنسان في هذا الطريق بسرعة 100 كيلومتر في الساعة، إذا أمر ولي الأمر المسلم بأن يسير الإنسان بسيارته في هذا الطريق بسرعة 100 كيلومتر في الساعة، ما الواجب على المسلم؟ ما الواجب يا أخوة؟ السمع والطاعة والالتزام، لأنه أمر بغير معصية الله. طيب، الذي يسير بسرعة 120 كيلو في هذا الطريق، عاصي لولي الأمر أو مطيع؟ عاصي لولي الأمر، لكن هل ينازعه في الولاية ويخرج عليه؟ الجواب لا. فهذه معصية وسيئة، معصية يأتم بها الإنسان وسيئة من السيئات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. متفق عليه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن معصية الأمير معصية له للرسول صلى الله عليه وسلم، ومعصية الرسول صلى الله عليه وسلم سيئة. النوع الثالث: مخالفة ولي الأمر المسلم في السمع والطاعة بمعصيته فيما أمر به مما ليس معصية، مع منازعته في الولاية، فهو لا يسمع ولا يطيع لولي الأمر وينازعه في ولايته، وهذه بدعة. اللي قبلها قلنا ماذا؟ سيئة، معصية. هذه بدعة أشر من المعصية. فإذا كانت هذه المنازعة من غير خروج بالسيف، من غير خروج بالسيف، وإنما بالخطب وتجيش العامة والمظاهرات ونحو ذلك، فهؤلاء هم الخوارج القعدة. الذين يقولون دعوتنا سلمية، ليس فيها سيف، ليس فيها دماء، لكن نحن نقوم على الحاكم حتى نسقطه. من غير وجود ما يدعو إلى ذلك، وسنتكلم إن شاء الله عن ما يدعو إلى ذلك، فيحثون على الخروج ويحشدون الجماهير لإسقاط النظام، فهؤلاء هم الخوارج القعدة. وقد ذكر بعض العلماء كابن حجر وغيره أنهم من أخبث الخوارج. نعم، هؤلاء لا يقاتلون بالسيف، لأنهم ما خرجوا بالسيف، لكنهم نوع من الخوارج. وإن كانت هذه المخالفة مع المنازعة بالسيف وتكفير ولي الأمر المسلم، فهذا هو الخروج الخالص الذي تنطبق عليه الأحاديث. يخرج على ولي الأمر المسلم بالسيف مع التكفير، هذا هو الخروج الخالص. وليس في الخروج خير للأمة، وإنما الواجب الصبر والنصح ما دام أن ولي الأمر يتصف بصفتين: الإسلام والعقل. ما دام أن ولي الأمر لا زال مسلما لم يحكم علماء الأمة بكفره. أما التكفيريون هؤلاء ما لهم قيمة، هؤلاء يكفرون كل أحد. واحد منهم مرة يقول لي أيام الحج، يقول رأيت الحجاج هؤلاء مليونين؟ قلت نعم. قال ما فيهم واحد عرف الله، كلهم كفار، هؤلاء لا قيمة لهم. ولكن ما دام أن ولي الأمر لا زال مسلما ولم يزل عقله معه، لا زال عاقلا، فإن ولايته باقية ولا يجوز الخروج عليه. أما طبعا مع النصح والإرشاد، أما إذا ذهب إسلامه فأعلن الكفر صراحة وقال أنا تركت هذا الدين، دين الإسلام، وأنا الآن مثلا ملحد مثلا، قال أو حكم علماء الأمة بأنه قد كفر وارتد بعينه، فإنه يجوز الخروج عليه. بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون عند المسلمين قدرة على ذلك، فإن لم تكن عندهم قدرة فلا يجوز الخروج بل يجب الصبر. الشرط الثاني ألا يترتب على الخروج عليه مفسدة أعظم من التقتيل وذهاب المصالح وسلب الأموال وغير ذلك. فإن علمنا أن الخروج عليه سيترتب عليه فتن ومفاسد أعظم من مفسدة الصبر عليه فإنه لا يجوز الخروج عليه. الشرط الثالث أن يوجد من يصلح للولاية، لأنه يا إخوة قد يكون عند المسلمين قدرة وقد يرون أنه لا يترتب على الخروج عليه مفسدة أعظم، لكن ليس عندهم من هو مؤهل لقيادة البلاد، فإذا خرجوا عليه ستدخل البلاد في فوضى، فلا يجوز الخروج عليه. وهذا يشمل يا إخوة صور الخروج كلها، سواء خروج الخوارج القعدة أو الخروج بالسيف، يعني الخروج بالمظاهرات، الخروج بالدعوة إلى الاحتشادات، الخروج بالسيف ما تجوز إلا في حالة واحدة، وهي أن يذهب إسلام ولي الأمر ويثبت هذا. ولذلك كم شرط؟ ثلاث شروط: أن يكون عند المسلمين قدرة، أن لا يترتب على هذا الفعل مفسدة أعظم من مفسدة الصبر، أن يوجد من هو مؤهل للولاية. وأما إذا ذهب عقل ولي الأمر فإنه يجب عزله، يعني كيف يكون حاكما وهو لا عقل له؟ فإذا ذهب عقله وجن فإنه يجب عزله. بقي لنا مع هذا الأصل أصول مهمة جدا سنكملها غدا إن شاء الله عز وجل. في المجلس الثاني من مجالس هذه المسألة أو هذا الأصل، وهو أصول السلف الصالح رضوان الله عليهم، وهو المجلس الأول مساء يعني غدا يوم الأربعاء إن شاء الله عز وجل. ونقف هنا لأنه بقي الله مساء خمس دقائق، ها بقيت خمس دقائق في سؤال.
شيخ، ما هو قول الإمراني أن الصحابة اجتمعوا
على نصب الإمام؟ يقول الأخ، طبعا هذا ليس من صلب مسألتنا، نحن ذكرناه عرضا، نرجو التوجيه لما ذكر عن ابن تيمية أنه لازم وردا في كل صباح وذلك في تحزيباته. نقول إن التزام وقت معين لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون ذلك لاعتقاد فضله وأن الذكر فيه أفضل من غيره، فهذا إذا كان لم يرد به الدليل فإنه بدعة. يعني لو كان الإنسان يقول أنا أقرأ كل يوم في الضحى جزءا من القرآن، نسأل لماذا؟ قال لأن قراءة القرآن في الضحى أفضل من بقية الأوقات. نقول له ما الدليل؟ فإن جاءنا بالدليل فعلى الرأس والعين، وإن لم يأتي بالدليل قلنا له هذه بدعة. وهذه يا إخوة هي البدعة الإضافية، لأن قراءة القرآن أصلا ليست بدعة، لكن كون أضيفت إلى وقت لاعتقاد فضله وعظيم أثره فهذه بدعة. والحالة الثانية أن يلتزم هذا الوقت لأنه المتيسر له أو لأنه يكون نشيطا فيه. إنسان قال أنا كل يوم بعد الفجر أقرأ وردي من القرآن كل يوم، قلنا له لماذا؟ قال لأن هذا هو الوقت الذي أستطيع أن أقرأ فيه، بقية اليوم أنا مشغول. نقول لا بأس، يجوز، وهو إعانة على الخير. أو قال مثلا لأن ذهني في الصبح متقد فأنا أتدبر بخلاف بقية النهار ينشغل ذهني، فهذا أنشط لي. نقول لا بأس، يجوز، وهذا هو الذي ورد عن بعض السلف ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، ما كانوا يعتقدون أن الذكر في هذا الوقت أفضل من غيره لأن هذا لا يكون إلا بدليل، وإنما لأنه الوقت المتيسر أو الأنشط. يعني يا أخي لو جاءنا إنسان وقال أنا سأصوم كل أربعاء من الأسبوع، أنا سأصوم كل أربعاء، قلنا له لماذا يا أخي تصوم الأربعاء؟ قال لأن صيام الأربعاء في فضيلة. ماذا نقول له؟ ها؟ ما الدليل؟ فإن جاء بالدليل ولا دليل قبلنا، وإن لم يأتي بالدليل قلنا هذه بدعة. لكن لو قال لنا لأني أنا أعمل كل أيام الأسبوع إلا يوم الأربعاء، أنا يوم الأربعاء عندي إجازة، ويصعب علي أن أصوم مع العمل، فأنا أحب الصيام وأريد أن أصوم كل أربعاء لأنه يوم الإجازة. نقول طيب بارك الله فيك، تقبل الله منك، هذا شيء طيب، لأنه ما خصه لفضيلة الزمان وإنما لأنه المتيسر له. ولعل في هذا كفاية، ونقف هنا ونعود للمجلس الأخير من مجالس اليوم يوم الثلاثاء الساعة 7 إن شاء الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يجعل في مجالسنا الخير والبركة، وأن يجعل فيها زيادة علم وإيمان. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.